بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
غزوة تبوك
مع فضيلة الشيخ
سعد بن سعود البديع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحمد الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الجمع الطيب في هذا المسجد المبارك، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حب الخير والرغبة في العلم والرغبة للاستفادة فيما يلقى في هذا المسجد من كلمات ونحوها، وإن كان محدثكم ليس أهلاً ممن يلقي. أقول أحمد الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الجمع الطيب، وأشكره على فضله وإحسانه، وهذا حري بالمسلم لا سيما الشاب في حضور مجالس العلم والاستفادة من وقته ومن شبابه الذي سيسأل عنه يوم القيامة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا ما تسأل عن شبابه فيما أبلاه، فإن التلقي في الصغر هو الذي يرسخ بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع، أن يرزقنا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه سميع مجيب. كما أسأله تعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بسيرة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حري بالمسلم أن يتتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفهمها جيدا ويأخذ منها الدروس والعبر التي يسير عليها في حياته، وتكون عونا على طاعة الله وزادا له يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. الموضوع الذي أعلن عنه في هذا الوقت هو غزوة تبوك، وهذه الغزوة وقعت في السنة التاسعة من الهجرة، وفي رجب من هذه السنة، من السنة التاسعة، وقد وقعت بعد فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي أظهر الله به الإسلام وعم الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد كان من أسباب هذه الغزوة هو وجود قوة الروم في الشام التي كانت أكبر قوة عسكرية في ذلك الوقت، وظهر منهم بعض التحرشات للمسلمين، من ذلك قتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، ومن ذلك خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القوة على هذه الدعوة الناشئة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في السنة الثامنة وهي سرية مؤتة التي كانت بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد أبلى الصحابة رضوان الله عليهم في هذه السرية بلاء حسنا، وظهر لها أثر حسن على الدعوة الإسلامية، إلا أن هذه الدعوة إلا أن هذه السرية لم تفلح في إيجاد الأثر الذي كان يأمله المسلمون، رغم أنها أحدثت فائدة عظيمة للمسلمين. ولم يغب عن قيصر الروم ما لهذه الغزوة، ما لهذه السرية التي هي سرية مؤتة من أثر على الدعوة الإسلامية، ولذلك بدأ في تجهيز جيش كبير قوامه 40,000 مقاتل. وقد وردت الأخبار إلى المسلمين في المدينة عن طريق الأقباط الذين يحضرون الزيت إلى المدينة بأن قيصر يعد العدة لجيش كبير ربما يغزو به المدينة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقعون ذلك، وقد ظهر ذلك جليا مما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة آل من زوجاته، أي اعتزل زوجاته، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وصاحب له من الأنصار رضي الله عنه يتناوبون الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيذهب أحدهما في اليوم والآخر في الغد، والذي يذهب يأتي إلى صاحبه بالأخبار. قال عمر رضي الله عنه: فذهب صاحبي فأتى بالأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلي عشاء فطرق الباب طرقا أعلى من العادة، فخرج إلي عمر رضي الله عنه وسأله: ما بك؟ هل جاء الغساني؟ هل جاء الغساني؟ يعني يسأله هل جاء الغساني الذي هو من قبل الروم، نظر لما كان يتوقعه المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم من قدومه. فقال الصحابي رضي الله عنه: لا، بل الأمر أشد من ذلك. فقال: ما هو؟ قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقعون بين الحينة والأخرى أن يغزوهم الغساني. ونظرا لذلك ولما كان يراه صلى الله عليه وسلم في بعد نظره وحرص على هذه الدعوة الناشئة في مهدها، فقد أعلن صلى الله عليه وسلم أنه يريد غزو الروم خلاف عادته التي كانت إذا أراد غزوة ما فإنه يوري بغيرها لكي لا تنتقل الأخبار إلى العدو. أما هذه الغزوة فإنه صلى الله عليه وسلم جلى للناس أمره. وكان من أسباب تجلية الأمر هو بعد المسافة، وأن الوقت كان شدة الحر وعليهم قصور بالزاد والراحلة، ولكي لا يخرج إلا من هو عارف الغزوة ومسيرها وطريقها والمفاوز والقفار التي بين المدينة وبين تبوك، لكي يكون على علم بذلك. وكان من مظاهر تجلية النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغزوة وأنه يريد تبوك أو الروم، أنه لما كان يعد العدة ويهيئ الجيش أتى إليه أحد المنافقين وهو الجد بن قيس، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر العام، يعني هذه السنة؟ فرد عليه هذا المنافق قال: يا رسول الله، والله لقد علم قومي إنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني خشيت إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. عذر غير مقبول وتبرير لا يقبل منه. وهذه عادة المنافقين، هذا مظاهر التجلية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج، وحث على الجهاد، وحث على النفقة، وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من مظاهر ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحضر 1000 دينار، وكما أنه تبرع 1000 من الإبل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم تبرع عثمان رضي الله عنه تبرع 100 من الإبل، ثم 100 ثانية، ثم 100 ثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكان عثمان رضي الله عنه أكثر الناس تبرعا، ولم يتبرع أحد بمثله. كما تسابق الصحابة رضوان الله عليهم إلى التبرع والبذل والجود، كل على قدر حالته، حتى إن منهم من تبرع بالمدي والمدين حسب قدرته. وبالمناسبة، إن كثرة التبرع وقلته في الأجر إنما تكون بالنية وحسب قدرة الإنسان، وإن كان التبرع كثرة التبرع له أثر في العدة للجهاد. وقد تسابق الصحابة رضي الله عنهم للتبرع، كل على قدر طاقته ووسعه رضي الله عنهم أجمعين. وكان منهم أناس فقراء لم يستطيعوا التبرع، وهم البكاؤون الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد والذهاب معه في هذه الغزوة، إلا أنه لم يجد ما يحملهم عليه. فلما اعتذر لهم صلى الله عليه وسلم تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانوا يبكون لأنهم لم يجدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه هذه الغزوة، وليس عندهم قدرة على الذهاب للغزوة مع حرصهم الشديد في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، خلاف المنافقين. وكان من هؤلاء البكائين علبة بن زيد رضي الله عنه، الذي قام يصلي من الليل ويبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى، حيث دعا قائلا: اللهم إنك أمرت بالجهاد حثيت عليه، ولم تجل عندي ما أتقوى به، كما لم تجل عند رسولك ما يحملنا عليه، وإني أتصدق، انتبهوا لها الكلمة، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من عرض أو مال. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. فقالها ثانية: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه عقبة بن زيد رضي الله عنه فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وهذه الصدقة دلالة عظيمة على ما كان يتمتع به هذا الصحابي من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة لإخوان المسلمين التي يفترض أن يكون عليها كل مسلم. فينبغي من كل مسلم أن يحب لأخيه ولإخوان المسلمين ما يحب لنفسه، كما ورد في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما أعظم هذه الصدقة. وجاءوا ناس من المنافقين يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعذرهم لأنهم لا خير فيهم بل فيهم شر لو خرجوا مع المسلمين، لأنهم مخذلون ومرجفون ولا فائدة منهم. أعد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وبلغ قوامه 30,000 مقاتل، وكان فيه عسرة في النفقة وعسرة في الظهر، وفي وقت حر شديد طابت فيه الثمار وطاب المقام للناس عند أهلهم وعند نخيلهم. ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. وكان من مظاهر العسرة فيه أن النفر من الصحابة يعتقبون البعير الواحد، وأنهم ربما ذبحوا البعير لكي يشربوا الماء من فرفه. وتحرك الجيش باتجاه الشمال قاصدا تبوك، وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة وقيل غيره، كما خلف على أهله وخاصته علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنه. ولما سار الجيش غمص عليه المنافقون، غمص المنافقون على علي رضي الله عنه، وقالوا: إنما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم استثقالا. فلحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ سلاحه، ووجده بالجرف على بعد 3 أميال من المدينة، وقال له مقالة المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، في أهلك وأهلي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع رضي الله عنه. وسار الجيش الإسلامي إلى تبوك مواصلا سيره، وكان يتخلف عنه الرجل والرجلان، فيخبر الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو يقول: دعوا المتخلف، فإن يكن فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وكان من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب، من غير شك ولا ارتياب، الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرار كابن مالك الأسلمي أو السلمي، ومرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، الذين وردت قصتهم في القرآن وفي السنة مطولة. كما تخلف أبو خيثمة وأبو ذر. أما أبو خيثمة رضي الله عنه فكان له زوجتان، ولما أتى إلى زوجتيه بعدما سرى النبي صلى الله عليه وسلم أياما وجد كل منهما قد هيأت له عريشها ورشته بالماء في ذلك الوقت الصائف وبردته، فوقف على عريشهما وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقر، وأبو خيثمة عند زوجتيه وقد هيأتا له ما يتقوى به على هذا الحر، فحلف ألا يدخل عريش واحدة منهما حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر برحله فجهز له وانطلق في أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، هذا راكب أقبل من بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فلما قرب قالوا: هو والله أبا خيثمة. لما أتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه فدعا له خيرا. وأما أبو ذر رضي الله عنه فإنه قد تلوم عليه بعيره في الطريق فحمل زاده منه وانطلق ماشيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه الصحابة قالوا: هذا راكب أقبل من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. لما أتى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وفي الطريق إلى تبوك مر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي بالحجر وهو ديار ثمود. لما قرب منه غطى وجهه وأسرع ليقتدي به الصحابة لكي لا يصيبهم ما أصاب القوم الهالكين، وقد استقى الناس وأمرهم بالمسير لكي لا يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم الذين عذبوا. وهذه سنة تفعل في هذا الموقف في هذا المكان وفي غيره من أمكنة الذين عذبوا. ومثل ذلك وادي محسر، إذا أتى إليه الحاج فإنه يسرع لأنه هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل. وقد استقى الناس من الآبار التي كانت من الماء الذي كان في ديار ثمود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يأكلوا منها وأن يستقوا من الماء، وقال: ما عجنتوه من عجيل فألفوه الإبل، وأمرهم أن يردوا من أن يأخذوا من الماء من البئر التي كانت تلدها الناقة. ولما قرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الطريق إلى تبوك، احتاج الناس إلى الماء، وكان وقت صيفا كما معلوم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم شاكين إليه الماء طالبين أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا لهم فاستقى لهم ودعا، ثم نزل الماء حتى ارتووا وحملوا منه ما يريدون، ولم يكن الماء ولم تكن السحابة تتعدى العسكر. ولما قربوا من تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستردون عين تبوك ضحا، فمن وصلها فلا يأخذ منها شيء حتى آتي، لأنها كانت لأن الماء الذي يخرج منها قليل جدا. فلما أتى وجد من سبقه إليها فسألهم: هل عرفتم منها شيئا أو أخذتم منها شيئا؟ فأجابه بالإجاب النعم، فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم أخذ له من الماء وغسل فيه وجهه ويديه وأعاده في العين، فجرت بإذن الله سبحانه وتعالى بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وببركة الماء الذي نزل من أعضائه صلى الله عليه وسلم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يلق حربا من الأعداء، حيث لم يلتقي الصفان جيش المسلمين وجيش الروم، وإنما بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينوي الإقامة، وإنما كان لغرض يؤديه، وهو إرهاب الأعداء وإظهار قوة المسلمين. ولما لم يجد منهم حربا رجع بعد ذلك إلى المدينة، وأخذ الفقهاء من هذه القصة ومن غيرها أن المسافر إذا لم ينوي الإقامة في بلد فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة ويعتبر من المقيمين. وفي المدينة وفي تبوك صرح النبي صلى الله أتى إليه يعني حكام الإمارات القريبة من تبوك وصالحهم على الجزية وعلى أن يبقوا في أماكنهم، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى أكيدر في دومة الجندل، وقال له: إنك ستجده يصيد البقر. فأتى إليه خالد بن وليد في 420 فارسا، ووجدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة صافية، ولما قربوا منه كانت هناك من بقر الوحش عند باب قصره، فقالت له امرأته: ما رأيت مثل الليلة، يعني ليس من عادة هذه البقر أن تكون قرب القصر. فخرج إليها هو وناس من أصحابه، تلقاهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بقيادة خالد بن وليد، فأخذوه وقتلوا أخاه وبعثوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صالحه صلى الله عليه وسلم على الجزية. وبعدما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما رجع قافلا إلى المدينة، وكان قبل ذهابه إلى المدينة وأثناء تجهزه للغزو أتى إليه أناس من المنافقين، وهم الذين بنوا مسجد الضرار وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه قائلين له: لقد بنينا مسجدا لذوي الحاجة والعلة، وما إلى ذلك، يعني التبريرات التي بروها في بناء هذا المسجد قرب قباء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولم يكن هدفهم كما هو معلوم مصلحة المسلمين، وإنما كان الكيد لهم حسب مشورة أحدهم، وهو حسب مشورة أحدهم وهو أبو عامر الفاسق الذي منهم بذلك وحثهم عليه، وذهب إلى قيصر يستنجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنوا المسجد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الصلاة فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا على جناح سفر، وإذا عدنا فسنصلي فيه إن شاء الله. ولما قرب من المدينة بقي عليه ليلة أو ليلتان، أتى إليه الوحي من السماء بقوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من أحرق المسجد. وفي الطريق في طريق عودته إلى المدينة وقبل هذا حاول أناس من المنافقين أخزاهم الله الكيد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مر بعقبة في الطريق فقد اتفقوا على أن يضايقوه فيها لما علموا أن الجيش يسير في جهة والرسول صلى الله عليه وسلم أن الجيش يسير في بطن الوادي والرسول صلى الله عليه وسلم وقائد ناقته وسائقها يسير مع هذه العقبة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا وزحموه على هذه العقبة، وكانوا يريدون مضايقته صلى الله عليه وسلم وإسقاطه منه، وكانوا ملثمين لكي حسب ظنهم أنه لا يعرفهم أحد في الليل. ولما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وغشوا من معه ضرب رواحلهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان يسوق راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهبوا وعادوا وهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم اختلطوا بالجيش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة: هل عرفتهم؟ فذكر أنه عرف بعض رواحلهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعدما خرج من عقبة وبما كانوا يريدون، وطلب منه أن يكتم السر، ولذلك سمي حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يكتم السر، ولذلك سمي حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استغرقت هذه الغزوة 50 ليلة، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة، وما بقيت الليالي وهي 30 فكانت في الذهاب والإياب. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: هذه طعبة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ولما تسامع الناس بوصوله صلى الله عليه وسلم خرج إليه النساء والصبيان وأخذوا فرحين بقدومه صلى الله عليه وسلم ومستبشرين بذلك، وأخذوا ينشدون شعرا هو المعروف للناس في السيرة، وهو قولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عائدا بدأ في المسجد فركع في ركعتين، وأتى إليه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان يأتي إليه المنافقون فيقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أتى إليه الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك السلمي ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، أتى كل منهم على لوحده كما ورد في الحديث الذي في قصة كعب الواردة في الصحيحين، والمتضمنة أن كعب رضي الله عنه لما أراد أن يعتذر كان يريد تجهز النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتكاسر عن ذلك ولا يتمكن، حتى ذهب الجيش ولم يتمكن من لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك فأخبره أحد، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، حبسه برداه نظره في عطفيه، إلا أن هناك صحابيا آخر قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه جيدا. ولما أتى إليه كعب رضي الله عنه يعتذر رآه غضبانا عليه صلى الله عليه وسلم، وتبسم تبسم المغضب وقال له: ما خلفك؟ فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو اعتذرت لك يعني اعتذرت إليك بكذب ترضى به عني لوجدت أن يجد علي الله فيه، وإنه ما خلفني، وإني ما كنت أقدر على الغزو، وليس عندي راحية إلا راحلتين إلا ذلك الوقت، ومعنى كلامي أنه الكسل والتواني في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسأل كعب بن مالك الصحابة: هل لقي هذا الأمر أحد مثله؟ فأخبره الصحابة بأن بصاحبيه الذين هم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنهما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه بمثل ما اعتذرت به، ورد عليهما بمثل ما رد عليه، إلى آخر القصة التي ذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا مجمل، يعني مختصر جدا لهذه الغزوة، التي ظهر فيها دروس كثيرة وعبر وفوائد، ينبغي أن يتخذ منها المسلم الفائدة ويعتبر بما فيها. فمن ذلك وهو أظهر شيء فيها المنافقون الذين ظهروا في هذه الغزوة وفضحهم الله سبحانه وتعالى في سور نزلت في سورة براءة تتلى إلى يوم القيامة. والذين حاولوا الكيد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك جلياً، كما حاولوا الإرجاف وتخذيل الناس عن الخروج في هذه الغزوة، واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ذكر بعض الأشياء في ذلك، منها الإرجاف بالناس مثل قولهم أتحسبون جلاد بين أصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرين في الحبال. وقد نزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أرجفوا بالمسلمين وخوفوهم من الخروج واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، كما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء أخزاهم الله. ومن ذلك الكيد والمكر ومحاولة الفتك للنبي صلى الله عليه وسلم وقتله عندما مر بالعقبة، وكذلك الكيد للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم في بناء مسجد الضرار. والكذب في العذر. وظهر منهم الجبن والخور، لأنهم لو كانت الشجاعة فيهم لما التجأوا إلى النفاق وأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر وجعلوا يصطادون في الماء العكر، وهذا ديدنهم وأمثالهم ممن يتخلق بأخلاقهم ويظهر منه الجبن والخور وكره الإسلام ممن يعيشون في هذه الأزمنة المتأخرة. وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ومن الفوائد التي تستفاد من هذه الغزوة والأحكام قصر الصلاة، كما هو معلوم فإن المسافر إذا كان لم ينوي الإقامة في بلد فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدته. ومن ذلك وجوب النفير العام إذا دعا إليه الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة دعا إلى الجهاد وحض عليه وأمر الناس بالخروج، ولم يتخلف إلا من عذره الله سبحانه وتعالى أو منافق أو خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض ما، فإذا أمر الإمام بالجهاد فإنه يجب على الجميع الخروج كما ذكر ذلك الفقهاء لأدلة وردت في الكتاب والسنة، ومنها ما ورد في هذه القصة. ولا يسع أحدا البقاء إذا كان قادرا إلا إذا عذره الإمام، إلا إذا كان معذورا أو أذن له الإمام. ولم يتخلف من غير هؤلاء إلا المنافقون الذين عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل علانيتهم وقبل فرائرهم من الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد الصدق الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. فلم ينجي كعبا وصاحبيه، ومن العقوبة ويتوب عليهما الله سبحانه وتعالى، يتوب عليهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، فإنهم صدقوا وذكروا واقعهم الذي هو الكسر والتواني، ولذلك نزلت توبتهم بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. ومن الدروس، وهذا ينبغي أن يتحلى به كل مسلم، الصدق في القول العمل لا بد أن يتحلى به كل مسلم، يصدق في قوله ويصدق في عمله إذا كان يصلي يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإذا أنفق فيكون لله سبحانه وتعالى، وإذا عمل أي عمل آخر فإنه لا بد أن يخلص فيه النية سبحانه وتعالى، ويصدق في عبادته وفي قوله وفعله. ومن الفوائد ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء الذين في المدينة كانوا يريدون الخروج، ولم يمنعهم من ذلك إلا للعذر، ونيتهم صادقة في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم رغبة وشوق إلى صحبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، إلا أن العذر منعهم من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فقد حصلوا الأجر بوجود النية الصالحة. ومن الفوائد التي ظهرت في هذه الغزوة ما ظهر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وفي بركته في جريان ماء العين، وفي إخباره بمن قدم وهم أبو خيثمة وأبو ذر، وفي إخباره عن ناقته، فقد ظلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد المنافقين مستهزئا إنه يأتيكم بخبر السماء ولا يعلم مكان ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعلم إلا ما أعلمنيه الله سبحانه وتعالى. وقد أعلمني الله سبحانه وتعالى أن الناقة في وادي كذا، وقد حبستها شجرة في خطامها، فانطلقوا فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ما يمكن أن يؤخذ من هذه الغزوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. هذا سائل يقول: نريد منك نصح الإخوان عما يقال عند البيك مون وعيد الحب، وجزاك الله خيرا. الحري بالمسلم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم القدوة، ويأخذ العلم منهم ويقتدي بهم في أفعالهم. وأما ما ورد ما نسمعه هذه الأيام من البيكمون وعيد الحب ونحو ذلك مما خرج في الفضائيات أو في المجلات التي تأتي من الخارج، فإن هذا من البدع المحدثة والأشياء التي لا ينبغي للناس أن يلتفتوا إليها. فإن المسلم عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يغتر بما يريد إليه من الكفار أو أذناب الكفار الذين هم سوء على المسلمين. ينبغي الإنسان أن يتبع الشرع، وإذا رأى شيئا يخالفه فينبغي أن يبتعد عنه، ويسأل أهل العلم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويخافونه ويرجون ما عنده في اليوم الآخر. هذا سؤال: فيما نجده بين الناس من قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي مع قراءة الإمام أو بين سكتاته أو قول الإمام يكفي؟ هذه المسألة خلافية، هل تكفي قراءة الإمام أو أن المأموم يقرأ الفاتحة بين سكتات الإمام؟ والظاهر أن الإنسان إذا يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، يستمع للقراءة ثم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، خاصة بعدما يسكت بعد قراءة الفاتحة. يقول: ما هو مسجد الضرار؟ مسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون للكيد الإسلام بجوار مسجد قباء، في مشورة ورائي من أحدهم وهو أبو عامر الفاسق الذي كان اسمه أبو عامر الراهب، وهو والد حنظلة الغسيل رضي الله عنه. هذا أبو عامر الفاسق طلب من أصحابه بناء مسجد، مكان يعني خدعة للإسلام والمسلمين، وذهب إلى قيصر الروم يستنجده على المسلمين، فبنى أصحابه هذا المسجد بجوار مسجد قباء، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للغزوة قائلين له: لقد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة الشاتية والمطيرة، عند ذكروا أعذار لبناء المسجد، ونريد منك أن تصلي فيه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنا على جناح سفر وسنصلي فيه إن شاء الله إذا عدنا من السفر. فلما عاد وبقي ليلة وليلتان على المدينة، أتى إليه الوحي من السماء، الآيات التي نزلت في مسجد الضرار، وهي قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين. وضح الله سبحانه وتعالى أن اتخاذهم مسجد إنما هو كفر وضرار وتفريق بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يشعل فيه نار ويحرق المسجد هذا، من يحرق هذا المسجد ويهدمه على أصحابه. هذا هو مسجد الضرار. مدائن صالح هي الحجر، مدائن صالح هي الحجر التي ينبغي الإنسان أن إذا مر بها وهو يمر بها ومسرع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خوف من أن يصيبه مثل ما أصاب القوم الذين عذبوا. هل النشيد كان في الهجرة ووصوله صلى الله عليه وسلم المدينة أم في غزوة تبوك؟ وما مدى صحة الرواية؟ النشيد الذي يظهر حسب ما طلعت عليه أنه كان عند مجيء النبي، عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لأن ثنيات الوداع كانت في شمال المدينة وليست في جنوبها. أما الهجرة يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من الجنوب، وثنيات الوداع كانت في الشمال. فلما قدم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك خرج إليه النساء الصبيان وهم ينشدون، الصبيان هم ينشدون هذا النشيد، لأن ورد في النشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هي في شمال المدينة التي قدم مع النبي، التي قدم منها النبي، التي قدم معها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول كم كان يعتقب البعير الواحد؟ ورد أن البعير الواحد يعتقبه 18 رجلا. كم عدد الجيش؟ هذا الجيش 30,000. هذا سؤال يقول أنا لا أستطيع القيام لصلاة الفجر وأجد مشقة عند النوم حيث تكثر علي الهموم والوساوس والأحلام. ينبغي للإنسان أن يعقد النية الصالحة للقيام لصلاة الفجر وأن يعزم على ذلك ويفعل الوسائل المؤدية إلى ذلك، بأن ينام مبكرا أو يجعل عنده ما يوقظه من الساعة، أو يوصي أهله أو يعني والدته والده وإخوانه أو جاره، ويجب عليه ذلك. لأن المشاهد الآن في المساجد تجد الذين يصلون الفجر ربما لا يتجاوز عددهم أو نسبتهم 10% من جماعة المسجد، وهذا في خطر عظيم واستهانة بهذه الفريضة العظيمة التي يجب أن يؤديها الناس في وقتها، وهي علامة على النفاق، تركها علامة على النفاق. يجب إنسان يعني الناس أن يهتموا بهذه الفريضة ويتناصحوا في ذلك ويساعد بعضهم الآخر. كان في السابق الناس يعني هناك من يحث على صلاة الفجر الإمام والمؤذن ويتخذون لذلك أسلوبا هو العدد، يتفقدون الناس، وربما هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقدون المتخلف. وينبغي أن على ولي الأمر وإمام المسجد والمسؤول عن المسجد والجيران يساعد بعضهم بعضا في تشجيع الناس، في تشجيع الناس لأداء هذه الفريضة العظيمة. وهذا هو السؤال الثاني، يقول العادة السرية. هذا في الحقيقة يعني خبر عند هذا الشخص الذي يستعمل هذه العادة، واستهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى، يعني استهانة بصحته وعدم محافظة عليها، لأن هذا في مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، ورد النهي في الشرع عن إخراج المني بهذه الطريقة. لا يجوز الإنسان ناحية الجنسية إلا بالزواج أو ملك اليمين، وما عدا ذلك فهو حرام عليه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي معتدون في فعلهم. فلا يجوز، فالزنا محرم وعليه عقوبة مغلظة، وكذلك هذه العادة. لا يجوز الإنسان أن يعبث بيده ويعبث بجسده في استعمال هذه العادة، ويفعل لذلك الأسباب التي تصده عنها، من الصلاة والذكر والقراءة والصيام، ويستحضر خوف الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الموت قريب، ويتصور لو أتاه الموت وهو على هذه الحالة كيف يلاقي ربه، وما هو العذر الذي يذكره ربه سبحانه وتعالى، ويحافظ على صحته. في الوقت الحاضر كثير من الناس يهتمون بصحته على الأقل، يعني ينظر للناحية هذه إذا لم يكن لديه خوف من الله سبحانه وتعالى. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها، إلا في غزوة تبوك جل الأمر. لماذا؟ لأن الوقت وقت عسرة وجد، وقلة في الظهر، وقلة في النفقة، والطريق بعيدة، ومفازة عظيمة، لكي يستعد الناس لهذا السفر الطويل وهذه الغزوة، وجلل الناس أمرهم لكي يستعد الناس بذلك، لأن الطريق طويل وفيه مفاوز وفيه عسرة في النفقة وفيه عسرة وفي قلة في الظهر وقلة في النفقة، والوقت جد. يعني كان الناس يعني عند السفر أي على الجمال، إذا كان الوقت وقت ربيع فإنهم يستفيدون من ويكون السفر عليهم سهل، لأنهم ما يحملون يعني شيء تأكله هذه البهائم. إذا كان الطريق كله في كلاء وعشب، فإن يعني في الطريق الجمال تمشي وهي ترعى، لكن إذا كان جد وقت جد يحملون معهم أزوادا لهم وأزوادا لإبلهم، وهذا فيه تعب ومشقة عليهم وثقل على رواحلهم. ولما كان الوقت يعني وقت جد ووقت عسرة ونفقة وقلة فيها وقلة في الظهر ومسافة بعيدة ووقت حر، ويعني يرغب الناس الجلوس في المساكن وفي بلدهم، جل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرهم لكي يأخذوا عدتهم ويتأهبوا للمسافة ويتأهبوا لهذه الغزوة. يقول: أنا عندما أتوضأ وبعد الوضوء أحس بنزول قطرات من البول، فما الحكم في ذلك؟ الإنسان ينبغي أنه لا يلتفت للوساوس، لا يعيد الوضوء إلا هو متأكد، اليقين لا يزول بالشك، ولا يلتفت للوساوس التي ربما تأتيه في الوضوء أو في الصلاة أو نحو ذلك، لا يلتفت إلى ذلك. وإذا كان يعني متأكداً لا بأس يعيد الوضوء، لكنه إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه، ويعلم أنه وسواس ويبتعد عنه ويصرف ذهنه عنه. هل نؤاخذ في هذا الزمان بتقصيرنا في نصرة إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها؟ وهل نكون والعياذ بالله في منزلة الثلاثة الذين خلفوا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي للمسلم أن يكون عنده هم ورغبة في الخير، وهم لنصرة المسلمين، وحب لإخوان المسلمين ونصرتهم بما يستطيع من الدعاء والمال. ونصرة المسلمين ليست في الحرب، يعني فإن يعني باب النصرة يعني في مجالات متعددة، يعني نصرة المسلمين في الجيران وأصدقائه، يبذل لهم المعروف ويسعى لهم في الخير ويشفع لهم الشفاعة الحسنة، و يعني البعيدين عنه يدعو لهم ويرسل لهم ما يستطيع من نفقة، ويسأل عن صحتهم وعن أحوالهم وما إلى ذلك. وإذا بذل الإنسان ما يستطيع يكون قدر جهده وطاقته، يعني لو بذل كل مسلم ما عليه حسب قدرته فقط لا كان المسلمون في خير. يعني مثلا لو مثل بذل أصحاب الأموال زكواتهم ربما لم يوجد فقير، لو تبرعوا بما يستطيعون لا نفس لا لم يكن هناك فقير، لو سعى كل إنسان في نصرة أخيه المسلم وفي ما يستطيعه من يعني قضاء حاجته أو السعي له في أمر ما يعني لا استغنى كل الناس، يعني أصبح ليس هناك عاجز وليس هناك غير مقتدر على قضاء حوائجه. هذا سائل يقول أريد أن أتوب ولكن تهاوني على الصلاة كثير وجود الصحبة الفاسدة، فما الحل؟ ينبغي للشاب أن يستفيد مما هيئ له، فيستفيد من المدرسة التي يدرس فيها ويحرص على قضاء واجباته ويشغل وقته بذلك، وقبل ذلك يحرص على أداء الصلاة مع الجماعة كل وقت في وقته، ويستفيد من شبابه ومن طاقته في طاقته يعني قدرته على الحفظ وقدرته على الفهم، ولأنه كلما كبر كلما ضعفت هذه لديه، وعند ذلك يندم ولا ينفع الندم، ويجب أن يتجنب الصحبة الفاسدة فإنها تريده المهالك، وهذا يبدأ شيئا فشيئا. فالصحبة الفاسدة لا تقول له مثلا أسرق، وإنما تتدرج به شيئا فشيئا حتى يصل السرقة، يعني لو بدأت به ويعني طلبت منه أن يشاركهم في السرقة مثلا لما وافق على ذلك، لكنه يبدأونه بشيء فشيء حتى يصل إلى هذه الجريمة الكبيرة، وكذلك استعمال المخدرات ونحو ذلك والأخلاقيات وكذا، يبدأونه شيئا فشيئا. وينبغي بل يجب على الشاب أن يبتعد عن هذه الصحبة الفاسدة، وأن يحرص على يعني الأيام قصيرة والعمر قصير، وينبغي أنه يستفيد من وقته ومن حياته ومن شبابه في الشيء الذي ينفعه. رجل فاتته صلاة الفجر والظهر وعندما ذكر ذلك فبأي صلاتين يبدأ؟ إذا ذكر ذلك بعد دخول وقت صلاة الظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بمجرد ما يذكر الإنسان الصلاة فإنه يصليها في أي وقت، فإنه يصليها في أي وقت بمجرد ما يذكر الإنسان الصلاة. فإذا كان نائما مثلا نام عن صلاة المغرب والعشاء، مثلا أخذ النوم صلاة المغرب والعشاء وذكر يعني متأخر من الليل، فإنه يصلي المغرب أول حسب الترتيب، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، والترتيب لا يسقط إلا إذا مثلا نسى، إلا إذا مثلا يعني ذكر أنه ما صلى المغرب إلا بعد صلاة العشاء، فإنه يصلي المغرب بعد صلاة العشاء. إذا لم يذكر صلاة المغرب إلا بعد صلاة العشاء فإنه يصلي العشاء، فإنه يصلي المغرب بعد صلاة العشاء. هل يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا من أن يصيبكم ما أصابهم. لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا من أن يصيبكم ما أصابهم. هناك أسئلة، ناس يريد الفتاوى وليس لدي علم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13470.